الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، معا في طريق الإعجاز الطبي نحاول أن نكشف عن أوجه كريمة أشار إليها القرآن الكريم أو أشارت إليها السنة في مجالات تتصل بالطب وتتعلق به. واليوم سنتوقف قليلا مع إعجاز من لون جديد أشار إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم عن سر هذه الحبة الصغيرة التي جعلها الحق عز وجل شفاء من كل داء إلا الموت. في البداية دعونا نرحب بأستاذنا الدكتور محمد العجرودي فنقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنت الذي أستاذنا،
ربنا يعزك.
الله يبارك في حضرتك. ونرحب بأحبابي من مشاهدي قناة الحافظ الفضائية المباركة.
دكتور عجرودي، الطب الإسلامي أعلم جيدا أن هذه الكلمة تثير حفيظة الكثيرين، يبحثون فيها، يدندنون من حولها، يثيرون الشكوك في صحتها، ومع ذلك فنحن نؤكد للجميع أن هناك طبا إسلاميا ليس في الغايات والأهداف فقط، وإنما أيضا في أساليب العلاج. هل لنا من إجابة توضيحية عن هذه النقطة الحيوية، لماذا الطب الإسلامي؟
نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. أقول وبالله التوفيق أن الإسلام قد سبق الطب الحديث، بل أن للإسلام فضل عظيم على الطب الحديث. سبق الإسلام الطب الحديث بجملة هائلة من المعلومات الطبية القيمة، وإن لم تكن تعرف إلا في صدر هذا القرن أو في صدر القرن السابق أو في نهايات القرن الذي يسبقه. وأهم هذه القواعد الطبية أن لكل داء دواء،
نعم،
عرفه من عرفه وجهله من جهله. فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله.
تمام.
ودي قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، ولم يتوصل بالكامل حتى لحظتنا هذه،
نعم،
إلى أدوية تعالج كل هذه الأدواء أو هذه الأمراض، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أكثر من هذا، رغبنا في أن نستمر في طلب العلم حتى نصل إلى تحقيق هذه المقولة،
نعم،
حتى نصل إلى دواء لكل داء أو أكثر،
نعم.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مرتبط بالعلم لما قال علمه من علمه وجهله من جهله،
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم، سبق بقى شهادة بكالوريوس الطب والماجستير والدكتوراه والأستاذية، قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب، وفي رواية: من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن أو هو مسؤول، نعم، عن ذلك. ليه؟ عايز يقول يا جماعة الطب لأهل التخصص،
نعم، أمانة وشهادة،
أمانة وشهادة،
نعم.
وبعدين عن أسامة بن شريك الثعلبي رضي الله عنه يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟
نعم.
قال: نعم، تداوى عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل أو لم يضع داء إلا وجعل له دواء.
نعم.
كل هذه البيانات لو حضرتك دلوقتي غير داء واحد لإكمال الحديث.
نعم.
قالوا ما هو؟ قال الهرم. نعم. اللي هو تقدم السن وتراكم الأمراض. سؤال حضرتك، الطب الإسلامي لماذا؟
نعم.
الآن فعلا هذا سؤال جيد جدا. الحقيقة دائما ما أرى مساجلات ومناظرات، وأنا من أهل هؤلاء الذين أجمعوا بفضل الله رب العالمين بين شهادة موثقة بأني في هذا المجال الطبي، يعني في كبريات شركات الأدوية، وأني أعمل بالصيدلة كيفما تعلم.
نعم.
وفي الجانب الآخر أشرف جدا بالانتماء. نعم. إلى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. دائما أرى أهل الطب يعني يجدون الحرج ويجلون الفشل من الأدوية التي يذكر أنها تنسب للطب الإسلامي.
تمام.
وعلى الجانب الآخر بعض الشيوخ الذين قرأوا يعني كتب، وبالتحديد الطب النبوي لابن القيم وهذه الكتب، يجدون أن الأطباء يتحاملون عليهم وأن العلم ليس حكرا على أي أحد، وبالتالي أي واحد فينا يمارس الطب في أي لحظة وفي أي وقت. وأقول هنا ها هنا، أما من لحظة نقف فيها ونتكامل سويا.
نعم.
فيكمل هذا ذاك ويكمل. نعم. ذاك هذا، على أن يكون القرار بيد الطبيب. هناك أسباب عديدة، لا أقول مجتمعنا الآن يبحث عن الطب البديل أو الطب الإسلامي أو طب الأعشاب، ولكن أقول شيئا هاما جدا، أن العالم بأسره قد تحول بقدر كبير جدا من ممارسة الطب الحديث إلى ما يقال له في العالم كله الطب. نعم. البديل أو طب الأعشاب. نعم. ولا ينسبونه أبدا طبعا بحكم الديانات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح فيه من قرآن ومن سنة.
نعم.
أخفق الطب الحديث على القضاء عن بعض الأمر على بعض الأمراض في الأونة الأخيرة، وأصبح لها نوع بيسموها complication، تطورات.
تمام.
لهذه الأمراض، فهذا أزال عنه بعض البريق الأخاذ الذي كان قد استولى عليه لعقود طويلة.
نعم.
وكان الناس لا يفكرون أبدا في العودة إلى. نعم. حبة أو عشبة أو عسل أو غير ذلك من هذه.
نعم. نعم.
السبب الثاني لقلة الثقة نسبيا، ولا أقول دائما، في الطب الغربي أو الطب الحديث، هو ظهور أمراض جديدة. فشل الطب في تقديم الحلول الكاملة لها، بل أنها ازدادت ضراوة.
تمام.
والمثال واضح جدا في أنواع كثيرة من السرطان، أسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين أجمعين، ومن الإيدز، ومن.
تمام.
الأمراض الجديدة التي أشار إليها أيضا الحبيب في نص إعجازي لما قال لم تظهر الفاحشة قط في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم متنبئا الذين مضوا متنبئا بأمراض أمراض ستستجد. أيضا الزيادة المضطردة في الأمراض التي يقال لها الأمراض المزمنة.
تمام.
أمراض السكري، مرض ضغط الدم، أمراض الروماتيزم، الأمراض المناعية، أمراض الحساسية، كل هذه أمراض مزمنة.
تمام.
تزامنت مع قلة صبر الناس.
تمام.
الناس دلوقتي يقول لك والله لسه هيعمل لي أشعة ولسه هيحلل ولسه هيسوي وهيديني دواء، الدواء ما جابش نتيجة، طلع الدكتور كاتبه في أقل من أسبوع. دلوقتي في الحالات الأمراض اللي هي مش المزمنة بقى، الأمراض الحادة اللي هي بتقعد 3 4 أيام، لو المضاد الحيوي ما جابش النتيجة في ليلة واحدة يتغير تاني يوم.
نعم.
تاني يوم، مع إن يعني
ودي آفة موجودة على الجميع.
قل صبر الناس على مستوى العالم، ولا. نعم. أقول في مصرنا، في مصرنا الحبيبة. أيضا ظهرت مضاعفات جديدة كثيرة للأدوية الغربية والأدوية أدوية الطب الحديث كقرحة المعدة وتلف الغشاء المبطن للأمعاء وتلف أو تلف جزئي في الكبد وفي الكلى وإنهاك البدن والإسهال والصداع والمغص، كل هذا جعل الناس يميلون للطب البديل أو طب الأعشاب أو ما ينسب منه ما صح منه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قرآننا. أيضا إساءة بعض الأطباء للمهنة، وأقول بعض وليس كل حتى لا يعني يحزن أحد من كلامنا هذا، إساءة بعض الأطباء بتعاملهم، مش بس أطباء المؤسسات والمستشفيات، بالتعامل التجاري والتكلفة
جميعا.
طبعا لا 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 شك، لا شك،
الاحترام والتقدير.
نعم. هذه الإساءات إذا كانت صدرت من مؤسسات أو من بعض الأطباء، وهم الحمد لله قلة في مجتمعنا، ولكن أتحدث على مستوى العالم.
نعم.
والتنافس التجاري في الإعلان عن هذا جعل الناس يوجد نوع من أنواع الجفوة أو نوع من أنواع عدم الثقة في هذا النوع من الطب، وبدأوا يفكرون في أنواع أخرى سواء تصرفوا بصورة صحيحة أو بصورة خاطئة، لأن هذا الطب الذي ينسب للإسلام في منه من يمارسه بشكل صحيح وبشكل يشكر عليه، ولأنه أولا طبيب، ثانيا من أهل التخصص، ثالثا يجري تجاربه في معامل متخصصة لهذا ويستخرج المواد الفعالة ويقدمها في شكل طيب، ومنهم وهم كثر للأسف من يركبون الموجة التسويقية.
نعم.
يطلع لك حبة أو عشبة يقول لك لكل الأمراض من أول ولا لزقة ولا شيء من هذا القبيل، من أول مرض البسيط إلى عضال الأمراض، وتلاقي عليه إعلان وبيتكلم عن 20 مرض في دواء واحد، وهذا ما لا يجوز أبدا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
دكتور عجوزي، أعلم جيدا أن النقاش حول فلسفة العلاج الحديث والطب الحديث مقارنة بالطب الإسلامي أو بالطب البديل مسألة يعني جرى فيها نقاش طويل ومؤتمرات عدة وآليات مختلفة لكيفية التعامل مع الطب البديل في وجود الطب الحديث والاعتراف الكامل به. هذه مسألة يعني من الممكن أن نفرد لها حديثا جانبا أو جانبيا أو موضوعا خاصا، نناقش فيه هذه المسألة مستمدين من هدي الإسلام القواعد والملامح العامة، وخاصة أن الإسلام كما أشرت حضرتك لا يعني ربط بين العقيدة وبين موضوع الدواء وموضوع العلاج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدواء دليل على الاعتماد على الله عز وجل من خلال الأخذ بالأسباب.
نعم شيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم يحس الأمة على البحث المعمق، البحث المتأني في كل ميدان وفي كل مجال من أجل العثور على الدواء لكل داء كما أشار صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه مش تلميح، ده فيه تصريح بضرورة البحث الحثيث للوصول إلى علاجات صحيحة وصريحة لما تعاني منه الإنسانية من أمراض. أعلم أن هذا الموضوع طويل، دعنا نقرر أن الطب الحديث يتكامل مع الطب النبوي والطب الإسلامي.
نعم.
لأن الطب الإسلامي طب له وجهته وله تأثيره، وطب له ميزاته المنفرد بها.
نعم.
سواء في علاجاته أو في أدبياته أو في أدابه، لذلك كما كنا نتركه الآن. ولكن السؤال حتى يعني يعلم المشاهد على أي قضية نتحدث، ما هو الحديث الشريف الذي رواه المعلم والقائد والطبيب صلوات الله وسلامه عليه والذي يشير فيه إلى هذه الحبة وما لها من علاجات لأمراض متعددة وكثيرة؟
نعم، بارك الله فيك. هو ذلك الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
نعم.
يعني الحديث في أعلى درجات الصحة من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه
نعم.
الحبة السوداء.
نعم.
فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام.
نعم.
وأركز على كلمة هذه لسبب هام جدا، جزاه الله خيرا، يعني حتى تخرج باللون المخالف لباقي نص الحديث، لسبب أن هناك الكثير من أدعياء الطب وهم يعني من أهل التجارة أكثر منهم من أهل الطب والصيدلة، يركزون على أن الزيت يستخلص من هذه الحبة، وبعضهم يتحدث عن طحن هذه الحبة ومزجها بكذا وكذا وكذا. فإن فعل ذلك، إن خلصت الحبة من قوامها كيفما هي هكذا بكاملها، كيفما أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم، خسرنا كثيرا جدا من محتوياتها المعالجة. حاجة اللي تهمنا
إن إحنا دي نقطة مهمة، يعني ممكن الواحد يتفنن بطريقة خاطئة.
نعم.
فيقوم كل ما فيها من فائدة يضيع عليه بسبب
ليس الكل ولكن كثير منها. نعم. كثير منها، لأنها شيخنا تحتوي على زيوت طيارة.
تمام.
وزيوت ثابتة.
تمام.
والأثر في أحيان كثيرة جدا ينسب الأثر الدوائي.
نعم.
ينسب لزيوت الطيارة كيفما تمام. سنفصل إن قدر الله عز وجل ذلك. فهذه زيوت الطيارة بالطحن.
نعم.
أو بالتسخين أو بغير ذلك فهي تختفي. وانظر إلى هذه اللفتة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع الأمة بالزيت قال في الزيتون، في حديث عن الزيتون، حديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننهما بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الزيت، ولكنه هنا أراد ذات الحبة، فقال عليكم بهذه الحبة السوداء، ولم يقل عليكم بالزيت، عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء. وسوف نفصل حول هذا حتى لا يفهم أحد أنها هي بمفردها شفاء لكل داء، ونغلق الباب على الطب وعلى الدواء وعلى الصناعات المتعلقة بذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى شرح، وهذا دورنا في الإعجاز العلمي. حضرتك تعرف الإعجاز العلمي دائما يكون في نص وبعدين حقيقة علمية، وبعدين نربط الحقيقة العلمية بالنص فيظهر وجه الإعجاز أو مناط الإعجاز. وهذا ما ندين لله تبارك وتعالى به بأن نسلك هذا المسلك العلمي الديني المرتبط. كما روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحبة السوداء، إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قلت ده أم المؤمنين عائشة بتقول وما السام؟ قال الموت. وفي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء. وأريد أن أقف حول هذه الروايات الثلاث لأن فيها ألفاظا لابد للمتدبر أن يستخرج منها قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، قبل أن نحرر الألفاظ دعنا يا دكتور نتابع مع المشاهد الكريم هذا التقرير حول الحبة السوداء.
نعم.
بعد ذكر الحبة السوداء في الأحاديث النبوية الشريفة، من أثر هذه الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. فسر فقهاء المسلمين الحديث النبوي الشريف الحبة السوداء شفاء من كل داء بما تحتويه الحبة السوداء من قوة مناعية وخواص طبيعية تهب القوة والحيوية لجسم الإنسان. تقوية المناعة في الجسم تعني تقوية خط الدفاع الأول في محاربة جميع الأمراض والأوبئة. قال ابن سينا في كتابه القانون في الطب من خواصها طعمها حريف مر، تقطع البلغم وتحلل الرياح وتطرد النفخ وتنقي الدم، تكافح الأمراض الجلدية كالبهاق والبرص، وتخلع الثأليل والبثور، وتحلل الأورام الصلبة وتشفي من الجرب المتقرح. إذا شربت مع العسل نفعت من الأوجاع المزمنة في الرأس، وتخلط مع العسل والماء الحار لإذابة الحصاد في الكلية والمثانة. وفوائدها أكثر مما ذكرنا في هذا المقام. الجزء الطبي المستعمل من الحبة السوداء هو بذورها. تحتوي هذه البذور على 34% كربوهيدرات، و 35% دهون، و 21% بروتين، وماء 5%، والباقي رماد. أهم محتويات بذور الحبة السوداء نوعان من الزيت. زيت طيار عطري الرائحة بنسبة 1.5%. يحتوي هذا الزيت على مادة النجدون التي تستخدم في معالجة مرض الربو والالتهابات الرئوية الحادة، ويحتوي على مواد طبيعية تستخدم في تطهير الجهاز الهضمي من البكتيريا الضارة. الزيت الثاني في بذور الحبة السوداء هو زيت ثابت يتكون من أحماض دهنية عديدة تصل نسبته إلى 35% من وزن الحبة. يخلط هذا الزيت بعدة مواد طبيعية أخرى كالعسل أو الخل أو زيوت بعض النباتات الطبية لمعالجة الأمراض الجلدية كمرض الصدفية وحب الشباب والحكة والأكزيما. الطريقة الأفضل للاستفادة من خواص الحبة السوداء هي تناول مسحوق الحبة بكاملها مع العسل على الريق بعد شطف المعدة بكأس من الماء الدافئ. هذا المزيج من مسحوق بذور الحبة السوداء والعسل يلتقي فيه الشفاءان من القرآن الكريم والسنة الشريفة، حيث يفيد في علاج آلام المعدة والأمعاء وعلاج المفاصل والأعصاب ولإذابة الدهون من الشرايين وتوسيعها وتقوية عضلة القلب وإعادة ترميم العظام خاصة عند كبار السن. زهرة نبات الحبة السوداء بيضاء اللون ذات تاج أخضر تخرج منه خيوط طويلة تتجه نحو الأعلى.
دكتور عقلودي، كما تابعت معي التقرير وإن كان يحتاج كما أشرت في أثناء عرضي إلى بعض من تعليقات حضرتك المهمة والعلمية نظرا لما يعني ننتهجه من أمانة علمية في عرض مثل هذه الموضوعات التي تحتاج إلى دقة متناهية في عرضها، لأنها كما تعلم أمانة ينبغي أن نكون أهلا لحملها. دكتور عقلودي، تعالى مع بعض بقى نتحدث عن أوجه الإعجاز في الحديث الشريف. وقبل ما نتكلم عايزين نعرف أسماء الحبة السوداء لأنها متنوعة ومتعددة. نعم. وبعض الناس بيحسب أنها لها شكل واحد، صورة واحدة، اسم واحد، فاحنا عايزين نفند الحتة دي عشان نبين للناس انها لا تحمل اسما بذاته وانما لها اسماء عدة ووظائف متعددة.
الله يفتح عليك شيخ جمال. اولا جزا الله اخي مصطفى المعد البرنامج كل خير على هذا التقرير الطيب
حقيقة،
نقلنا الى ارض الواقع والى زراعة هذه الحبة وانواع التعامل معها. والحقيقة انه يعني هو عرج على اشياء طيبة جدا جدا يعني، وعلى المادة الفعالة الموجودة فيها وعلى العلاجات التي تستخدم فيها لأنها تستخدم كعلاج، إنما لو استخدمتها في البيت كدواء فهناك فارق سنوضحه بإذن الله في ديني. ولكن سؤال حضرتك ربنا يبارك فيك، أسماء الحبة السوداء فعلا دي جزئية مهمة جدا، لأن الناس كتير جدا تقولك هي حبة البركة. وتدخل البعض في السنوات الأخيرة وقال هي ليست حبة البركة.
تمام.
واخد بالك. ومن جانبي أقول مؤكدا كيفما درسناها طويلا ودخلنا بها المعامل واستخلصنا منها وأخذنا فيها قطاعات وفي الزهرة وبينا كيفية استخلاص الزيت، كل هذا في مادة كانت تدرس لنا على مدى أعوام.
نعم.
في كلية الصيدلة. أسماء هذه الحبة هي الحبة السوداء وهذه اللفظة النبوية المعجزة التي سنتحدث عنها، وليها أسماء في مصرنا القديمة.
نعم.
في العهود المصرية القديمة كانوا يقال لها شنقت.
شنقت.
شنقت. أو حبة البركة كيفما عاش هذا الاسم. وفي السودان الشقيقة يقال لها الكمون الأسود.
كمون.
وفي نظرا لتشابهها مع الكمون.
نعم.
ولكنهم يعني ميزوا باللون. الكمون الأسود ده في السودان عشان من يعني ما يحصلش لخبطة.
نعم.
لأحبابنا وناس كتير الكمون. دكتور محمد قال الكمون هو الحبة السوداء، هو تسمية فقط لهذه الحبة السوداء. في الهند سموه كمون الهندي، وفي إيران الحقيقة واللي هي بلاد فارس من زمان حتى هذه اللحظة الاسم المشهور جميل اللي هو شونيز.
شونيز
مشهور. مشهور من أشهر أسمائها الشونيز. وفي اليمن تقال لها القحطة، وفي بعض البلاد يقال لها سينوح. والاسم العلمي الذي درسناه بها طويلا في كليات الصيدلة نيجيلا ساتايفا. نيجيلا ساتايفا.
نعم.
وأحيانا تنطق أحيانا نيجيلا ساتايفا، ولكن الاسم يعني اللي
ده الاسم الطبي.
الاسم الطبي نيجيلا ساتايفا. عشان كده المادة الفعالة بتاعتها اسمها نيجيلون أو نايجيلون.
نعم.
اللي هي اللي كانوا بيتكلموا عنها.
نعم.
الحقيقة أن أنا عايز أتكلم برضو أن فيها أنواع، يعني مش بس هي هو طبعا نبات قصير القامة زي ما شفناه في التقرير الجميل اللي عرض دلوقتي واللي نقلنا الى الطبيعة وخرج بينا وفرجنا على شكل الزهرة نفسه. فعلا نبات قصير القامة لا يزيد طول قامته عن 3 سنتي وينتمي لعائلة نفس العائلة اللي فيها الشمر واليمسون، حتى انه احيانا يتم الخلط بينها يعني من قبل العوام بينها وبين نبات الشمر.
نعم.
ثمرة الحبة السوداء كيفما ترون هذه أشكال جميلة للأزهار ولأنواع الحبة فيها اللون الأسود الداكن وهو الأفضل وهو الأقوى، وفيها اللون الأفتح قليلا في الصورة العلوية وهو الأقل يعني كفاءة، ولكنهما كلاهما فيه خير. الثمرة نفسها تحتوي على كبسولة تحتوي على بذور بيضاء.
نعم.
والثمرة والزهرة نفسها بيبقى على لونين، ساعات تطلع في سبيشيس لون الزهرة أبيض وفي سبيشيس تاني او نوع تاني بيبقى لون الزهرة ازرق.
نعم.
والسائد هو الابيض. والزهره نفسها البذور بقى بتطلع، البذور دي هي ثمار النباتات العشبيه. البذور لما بتطلع بيبقى لونها ابيض الاول، واول ما تشوف زي ما حضراتكم شايفين في شمال الصوره تلاقوا ان اللون يميل للبياض، وبعدين لما تعرض للهواء الجوي بمجرد الانضاج تسود زي ما باين جدا في يمين الصوره. وهذه اشكال للحبه السوداء، اشكال للزهره المكونه ليها باللونين الابيض والازرق، وشكلها جميل جدا جدا يعني، حتى فيها نوع من انواع الصفاء والقرب من الطبيعه. في الجماعه طبعا في مثلا تلاقي في السعوديه يتكلموا عن ثلاث انواع،
نعم.
في الشام يتكلموا عن ثلاث انواع تانيين، في مصر عن نوع واحد اللي هو اللي موجود هنا في مصر يعني وبيزرع، وموطنها الطبيعي اسيا الصغرى والعراق، وبدات بقى تتحرك بعد كده جت في مصر وفي الجزيره العربيه وفي الكلام ده كله. ولكن في تلاقيهم بيتكلموا دايما عن حبه البركه الشائعه، وده اشهر انواعها وموجود عندنا هنا في مصر بغزاره. اقصد ان احنا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا الى باب من ابواب الطب ما بيتكلمش عن حاجه غريبه ولا حاجه تايهه ولا حاجه مكلفه ابدا والله، يعني تلاقي دايما الامور المتخذه من صحيح السنه، من صحيح السنه وليست من الاحاديث الضعيفه الكثيره والموضوعه التي وضعت في هذا الباب، تلاقي دايما حاجه ميسوره وسهله ويمكن ايجادها بسهوله جدا ويغفل عنها الكثير. طبعا زي ما قلنا نيجيلا ساتايفا اللي هي الحبه السوداء اللي هي حبه البركه، وفي حبه البركه الدمشقيه اللي هي بيسموها نيجيلا ديماسكنا اللي هي نسبه الى مدينه طبعا دمشق، ودي تشبه الى حد كبير النوع السابق، والاوراق مقسمه الى اجزاء رفيعه ما هياش واسعه كده زي الاوراق اللي شفناها، والازهار كبيره الحجم وبيبقى لونها ازرق زي ما شفنا في الصور. وفي حبه البركه الشرقيه اللي هي بتبقى في اسيا الصغرى ولغايه يعني توصل ممكن تلاقي منها انواع في الصين كمان، دي بيسموها نيجيريا نيجيلا اورينتاليس اللي هي نسبه للاورينت يعني الشرق. والجزء المستخدم طبيا من نبات حبة البركة هو البذور والزيت الطيار.
تمام.
ولكن أريد هنا بقى أن أشير وأن أتوقف إلى نقطة في غاية الأهمية،
وهي
النبي قال بهذه عليكم بهذه.
نعم.
ويمكن سمعنا في التقرير ما هو مشهور جدا، يعني التقرير فعلا هينفعنا في إيه؟ فينفعنا في ان احنا نقول لمشهور في العالم كله انه يقول لك تطحن ويطلع الزيت بتاعها وناخد نعمل علبة زيت والكلام ده كله، هذا استهلاك تجاري يعني، هذا ليس له أصل طبي. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عن استخدام الحبة قال عليكم بهذه الحبة السوداء فهو الأفضل، إلا إذا كنت هستخرج منها دواء بقى يعني، ده موضوع تاني. إنما الاستخدام اليومي
يعني موضوع بقى المفرد والمركب والمطحون،
طبعا الرازي رحمه الله قال إن استطعت أن تعالج بغذاء فلا تعالج بدواء،
تمام،
وإن أردت أن تعالج بدواء فعليك بدواء مفرد خير من دواء مركب وهكذا. فده كله أساسيات يعلمها أهل الطب وأهل الصيدلة ممن أشرف يعني بالانتماء إليهم. ودائما أقول لأحبابي، لأن أنا عارف أن حلقة زي كده على قناة طيبة زي قناة الحافظ هتبص تلاقي أن في إقبال وفي أسئلة وناس بتكلم على الحبة السوداء، لابد أن نستخدم الحبة السوداء حديثة الجني، حديثة الجني التي جنيت حديثا والتي لم تختزن طويلا، ولهذا لابد أن تشترى من مكان يكون في ثقة وفي دين والناس تعرف يعني
في أمانة
في أمانة، ولابد أبدا أن هي ما تعرضش للتلوث لفترات طويلة لأن ربما تنمو بعض الفطريات أو غير ذلك. وينصح كيفما قلنا أن تستخدم كما هي ولا تسحق أو يستخرج منها الزيت أو نروح ندور على الزيت ونشتريه من تاجر أو من شيء زي كده، لأن هذه الزيوت ومثل هذه الأمور تفضل أن هي يعني تستخدم صناعيا ولا تفضل أن هي تستخدم في البيت. طيب أستاذ دكتور جابر سالم، وده أستاذ ورئيس قسم العقاقير الطبية بكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود بالرياض، قال بالنص كده، قال أن زيت الحبة السوداء الموجود بالأسواق ليس له قيمة علاجية تذكر، دول أهل التخصص الدقيق يعني.
لماذا؟
قال أن التجار والمصنعين لهذا الزيت يقومون بتحميص الحبة السوداء أولا. أنت هتستخدم المادة الفعالة زيت طيار وحطيتها في النار وحمصت فيها، تتوقع ايه من الزيت الطيار؟
يبقى حرق
انتهى، واخد بال حضرتك؟ ثم يكبسون البذور فيحصلون على الزيت الثابت، لان فيها زيت ثابت وفيها زيت طيار، ونسبة بسيطة جدا جدا من الزيت الطيار لا تكاد تذكر، ذلك ان الزيت الطيار يتبخر عند تحميص البذور. وهذا ما نقول دائما وندين به لله عز وجل مما علمنا فنوصله، لاننا نتحدث خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كيفما قلنا في أعلى درجة صحة، إذن هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب يعني أن نعمل ما تعلمناه حتى تصل المعلومة دقيقة وأمينة، خاصة والله أعلم سبحانه وتعالى أنه من وراء القصد ليس لدينا شركات أو تجارات أو غير ذلك ممن نحبذ به مثل هذه الأدوية النبوية.
ربنا يعزك. دكتور عجلودي، طبعا يعلم السادة اللي بيتابعونا ان حضرتك صيدلي وعضو في الهيئة العامة للإعجاز العلمي
العالمية،
او الهيئة العالمية للإعجاز العلمي.
نعم.
يعني هل تفضل شروطا معينة لاستخدام الحبة المباركة او حبة البركة او الحبة السوداء؟
نعم، كيفما قلت لحضرتك مهم جدا هذه الشروط، ان هي تكون حديثة الجني، ولازم يكون ما تستخدمش ما يحصلهاش نوع من انواع التحميص، ما نخسرش المادة الفعالة اللي فيها. والحاجة الثالثة ان احنا نستخدمها في وقت يعني قريب جدا من ورودها للأسواق، وليس بعد ان تخزن لفترات طويلة وان تكون محفوظة بشكل، يعني انا افضل حتى الشكل اللي موجود في بعض الأسواق اللي هي بيسموها السوبر ماركت، واحب الكلمة العربية الأسواق اللي هي بتبقى مغلفة ومغطاة ومحفوظة، أفضل من إن هي تبقى مفتوحة طول النهار في الجوال عند العطار. هذا ما لا أفضله أبدا، وهذه من الشروط الهامة جدا ليمكن الاستفادة لهذه الحبة. بعض الناس سألوني في وقت من الأوقات، قالوا لي تغسل، قلت لهم والله تغسل، بس تغسل وتستخدم في حينها، مش تغسل ونسيبها يعني موجودة في المية. وعشان كده الأفضل نحن نجيب اللي هي مش معرضة للأتربة ومعرضة للتلوث الذي ربما يفسدها إلى حد كبير.
ربنا يعزك. دكتور العجلودي، من يعني في اثناء عرض التعليق الطيب اللي كان منذ دقائق، حضرتك تابعت مكونات الحبة السوداء.
نعم.
وهو اتكلم على اجزاء منها.
نعم.
والموضوع محتاج تفصيل، يعني الناس عايزة تعرف ايه الكونتينز او المحتوى بتاع الحبة السوداء وايه تأثيره على الناحية الصحية.
نعم.
وانا اعلم ان الحبة السوداء لها تأثير على امراض متعددة.
نعم شيخ.
سواء تقوية المناعة زي ما شفنا، او لها تأثير في ضبط مثلا مسألة الضغط، لها تأثير في امراض كذا وكذا وكذا.
نعم.
وكذا.
نعم.
فعايزين برضو بعد اذنك يعني نزيد المسألة دي وضوحا.
نعم. من منة الله تبارك وتعالى علينا على صغر حجم هذه الحبة وعلى يعني سهولة الحصول عليها، إلا أنها احتوت على مواد كثيرة جدا.
نعم.
على أشهرها ما ذكر في التقرير اللي هي مادة النيجيلون.
نعم.
ومادة دي مادة بلورية، لأول مرة كانت تستخلص منها ويعلم منها الفوائد الطبية، كان حوالي سنة 1930،
يعني جديدة تعتبر.
شوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بهذا الكلام ويقول فإن فيها شفاء من كل داء،
صلى الله عليه
فإن
الله.
فيها ونكر كلمة.
نعم.
شفاء، حتى لا يقع البعض في الفخ، لانه لو قال فان فيها الشفاء.
نعم.
من
نعم.
كل داء يبقى خلاص، يبقى هي دي الوحيدة.
نعم.
بتستخدم، ولكنه بين انها نسبة من الشفاء.
نعم.
وسوف نفصل ان شاء الله في الامر، ولكن اجيب حضرتك اولا، مادة النيجيلون دي المادة الفعالة الموجودة الاساسية، وهو احد مضادات الاكسدة الطبيعية زي فيتامين جيم وفيتامين الف. يعني ايه مضادات الاكسدة للمشاهد الكريم غير المتخصص؟ احنا الاطعمة اللي بناخدها بيحصل ان بيطلع فيها مواد تؤكسد من خلال استهلاكها، تؤكسد بعض الخلايا، يعني توصل لمرحلة اكسجين يتخلف عن هذه، بيسموه جذور حرة او شوارد حرة، يروح يهاجم الخلايا البشرية فيغير طبيعتها، وربما ان هي يوصلها في احد المراحل الى خلايا سرطانية، عافاكم الله وحفظكم اجمعين. فمن ضمن نعمة الله تبارك وتعالى علينا ان خلق لنا قائمة من الاطعمة، وليست فقط الحبة السوداء، ولكن الحبة السوداء من ايسر هذه الاطعمة.
نعم.
لسهولة وجودها وليعني رخص ثمنها وتواضع الثمن، ان هي تسبب مضادة للأكسدة، يعني تمنع عملية أكسدة هذه الخلايا بفضل الله ويعني بحفظه، وبالتالي تحمي الجسد من مخاطر ما يسمى بالشوارد الحرة او الجذور الحرة. ايضا فيها مواد بيسموها زينوبيوتكس، يعني ليها برضو تاثير قاتل للميكروبات التي ربما تهاجم الجسد. وده الحقيقه اجري عليه بعض التجارب وعملوا خدوا منها مستخلصات وحطوها في الطبق اللي هو بيتعمل عليه المزرعه في المعمل، واكتشفوا ان ليها تاثير كابح لنمو هذه الميكروبات والجراثيم باشكال مختلفه. سنة 1960 استخلصوا النجلون ده عن طريق الأستاذ الدكتور الدخاخني رحمه الله وزملائه، ولقوا أنه البذرة الواحدة فيها 40% من وزنها زيت ثابت و 1.4% زيت طيار، اللي فيه سر كبير قوي من أسرار الشفاء حتى الآن تجرى عنه الأبحاث ولم يتوصل إلا للقليل. الحاجة الجميلة أنه أحد أعضاء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ولعل أخي الفاضل يعني يتابعني الآن، وهو الدكتور أحمد القاضي، كان مدير معهد الطب الإسلامي بالولايات المتحدة رحمه الله، توفاه الله من حوالي سنتين أو ثلاثة. نعم. وكان معه الدكتور أسامة قنديل، عملوا تجربة موسعة جدا على عدد من المرضى وخدوا نتائج هائلة ونشروا لنا هذا الكتيب القيم جدا جدا. ودائما أقول أن من بركة العلم إسناده، ولهذا الرجل في قبره ونحن نتحدث عن أفعاله الطيبة. هذا هو الكتاب الحبة السوداء، شفاء من كل داء، يعني محاولة الإعجاز العلمي. وطبعا تكفلت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي والتي أشرف بالانتماء إليها أن تطبع هذا العلم وهذا الكتيب الرائع بما فيه من تفاصيل معجزة مثيرة وشرح لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم على الجانبين العلمي والشرعي.
ربنا يعزك. معنا اتصال. يا أم عامر تفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ جمال، بارك الله في الدكتور محمد،
شكر الله لك.
يعني بس لدي سؤال عن
تفضل.
اولا كيف لنا ان نعرف ان الحبه السوداء حديثه عهد بالجنين؟ ثانيا من المعروف طبيا او علميا، لا صحيح لي المعلومه، يعني بان اللون في بعض الاغذيه كلما ازداد غمقا كلما زادت فائدته.
نعم.
فكيف بالحبة السوداء وهي سوداء اللون، يعني حتى اسمها منها يعني. ثم يعني لا أدري، أشعر أن هناك علاقة كما أن للون الأدمة عند الإنسان كلما كان لونه غامقا أو أسود كان صحيا أكثر، فأرجو أن تصحح لي هذه المعلومة، ولا أدري إن كانت في مكانها أم لا. فقط ليس لدي إلا هذه الأسئلة، بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا.
شكر الله لكم. شكر الله. هو السؤال الأوسط إن اللون الأسود فعلا ما بيبقاش قاتم أو واضح أو شديد السواد في الحبوب اللي مش أصلية.
نعم.
يعني الحبة الأصلية أو الحبة، يعني مش هنقول بقى أصلية ومش أصلية، هنقول الحبة الأكثر فائدة.
نعم.
والمحتوى على تركيزات عليها هتلاقوا لونها أسود. السؤال ده يجاوب بالصور، يعني احنا معانا الصور، هتلاقوا في بعض الصور وعرضت من منذ قليل، هتلاقوا في بعض الصور الحبه السوداء غامقه جدا باللون الاسود الفاحم، وبعضها باللون الاسود الذي يداخله نعم شيء من اللون الرصاصي. فهذه افضل من تلك. اما المعلومه الاخيره بشان لون جلد الانسان، هذا ما تتحدث عنه ان الله عز وجل يعني صير لكل مجتمع ما يكفيه من
يعني ليس هناك علاقه بين اللون والصحه.
نعم. ولكن ان خالفنا هدي الله عز وجل كيفما يقوم بعض الناس بتعريه اجسامهم لفترات طويله جدا وتعريضها الى الشمس، فان هذا يعني يكون سببا مباشرا لانواع من سرطان الجلد القتامي، وهذا موجود في اوروبا على الرغم من قوة الشمس أضعف كثيرا من بلاد المسلمين أو معظم بلاد المسلمين، ولكن هذا المرض أكثر انتشارا في الغرب وفي أمريكا منها على ذلك. وبالتالي ما فيش حاجة نقدر نقول أن اللون
علمية
كلما يعني كل، ولكن الله عز وجل أعطى لكل يعني مجموعة من البشر ما يناسبهم كيفما يتعايشون. السؤال الأولاني اللي هي بتتكلم عليه، كيف يكون لنا معرفة بأنها حديثة الجني؟ الحقيقة ما فيش حاجة بتبقى يعني مميزة لها، لأن مميزة لها غير ان احنا بنلاحظ كده ان الحبة شكلها جديد، يعني بيلمع كده في نوع من انواع اللمعة، لان بيكون محتواها لسه على محتواها من الدهن او من الزيوت اللي تكون موجودة. وطبعا يعني هي بقى بتكون عارفة ان الناس دول عندهم ضمير او هذا المحل او هذا المزارع،
يعني
أو
نتيجة
هذا
الخبرة بقى.
نتيجة الخبرة انت بتبقى عارف
سواء في شكلها او في التعامل مع الناس.
نعم نعم.
دكتور عجلودي.
احنا كنا بس بنقول نعم. المحتويات بتاعتها وتحدثنا عن النجلون والزيوت الثابته والطياره هي فيها 15 حمض امينيه. لما نقول حمض اميني
نعم.
دي اللي هي المركبات البسيطه بتاعه البروتين.
تمام.
يعني البروتين ربنا ميسره حاطط 15 حمض اميني مختلف
نعم.
كل واحد فيهم ليه وظائف مش وظيفه
اكيد طبعا في بناء الجسم
نعم. وفيها الكالسيوم وفيها الحديد وفيها الصوديوم وفيها البوتاسيوم
نعم.
شوف كل الحبه السوداء دي محتواها على هذا. وليها مجموعه ثانيه من المركبات الفعاله اللي برضو درسناها بتوسع في كلية الصيدلة زي الثايموكينون والداي ثايموكينون والثايموهايدروكينون والثايمول.
طيب
دي مركب الفيري الأخير.
معنا اتصال آخر. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
لا عم الشيخ جمال أنا بمس عليك ومس على الدكتور محمد العبرودي.
شكرا الله لك.
دكتور محمد معاك محمد عبد العليم.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هو احد اهل مسجدي الذي اصلي فيه يعني.
ربنا يكرمك.
ورجل يتحدث دائما عن اليقين بالله.
ربنا يعزك
يا شيخ.
يعني حضرتك بتتكلم على الحبه السوداء وحضرتك عارف انا مهتم بيها ازاي.
الله يفتح عليك يا محمد.
عايز برضه ما ننساش مع الحبه السوداء من خلق الحبة السوداء
سبحانه.
وعايزين الناس يعني تلتجئ لله ويكون الثقة جامدة جدا في الله ويكون عنده يقين بالله جامد بانه ما فيش اي حاجة بتحصل الا بامر الله
سبحانه وتعالى.
فتح الله لك
لله علشان يقدر يعيش كويس لانه في كنف الكريم.
نعم
سبحانه. وعايزين نسمع من سيادتك بقى التعليق على
حاضر حبيبي. حاضر.
شكرين يا عم محمد.
دائما عم محمد على بساطته يذكرني والله هو احد مصادر الهامي هذا الرجل. الرجل ابتلي ابتلاء كبير جدا من الله عز وجل وشفاه الله عز وجل منه
سبحان الله.
وكان يعني هو بالنسبه لاطباء الاورام بيعتبرونه حاله يعني اسال الله عز وجل ان يديم عليه الشفاء وان يتم عليه الشفاء هو وسائر مرضانا ومرضى دائما دائما لا يذكر سوى اليقين بالله وان
نعم.
ثقه بالله عز وجل هي التي يعني
نعم.
ومع ذلك ياخذ بافضل الاسباب. يعني يلاحقني بالاسئله عن الحبه السوداء وعن العسل وعن زيت الزيتون وعن الاطعمه المسموحه والممنوعه والتي سعت في الشفاء وزي ما بيقولوا مريض بيسمع الكلام. يعني دي حتى من اقوال اساتذتنا في الصيدله من القدماء. لا اذكر الرازي اعتقد هو ابو بكر الرازي
نعم.
محمد الرازي الذي تحدث في هذا الامر وقال اذا كان الطبيب عالما وكان المريض مطيعا فقل ان يمكث المرض. شوف
نعم.
على حدته
نعم.
وعلى خطورته.
لا دي مساله مساله
هذا الرجل والله والله بغير ترتيب اقسم بالله صادقا بغير ترتيب يعني هو ذكرني الان بهذه الحاله يعني لاتحدث يعني امام الناس جميعا واقول ان ثقه بالله عز وجل جعلته يفعل كل ما املاه عليه رب الاسباب
سبحانه
من اللجوء
وتعالى.
للطب الحديث
نعم.
واللجوء للطب الإسلامي
نعم.
وجعلهما يتكاملان معا فشفاه الله بإذن الله وحفظه الله, الله عز وجل أن يشفي جميع مرضانا.
آمين.
هو بيقول لنا ذكرنا بالله عز وجل وها أنا أذكركم بالله إن هذا الطب لابد الطب الإسلامي لابد أن نتخذه باليقين
نعم.
لا لازم ناخده
نعم.
ونحن بنسمع كلام الصادق صلى
نعم.
الله عليه وسلم والذي لا ينطق عن الهوى ومن علمه هو سبحانه وتعالى
سبحانه
خالق الله. هذه المواد كلها.
دكتور عجلودي لا شك أني في ديننا من طرق العلاج الثقة بالله
نعم.
والتوكل عليه سبحانه
نعم
لا شك أن الثقة المطلقة في الله تعطي دافعا أدبيا ومعنويا للإنسان ليواجه المصائب والأزمات والأمراض بقلب تقي وبعقل نقي
نعم.
يستطيع من خلالهما أن يتجاوز الأزمة ويتخطى العقبة ويصل بإذن الله تعالى إلى فكها وحلها
نعم
وهذه هي طبيعة أهل الإيمان
نعم.
دعنا يعني لا نبتعد عن الحديث
نعم.
لأن الحديث فيه كلام كثير
عظيم.
الفقهاء أو أئمة الشراح كابن حجر وغيره قد تحدثوا في الحديث كلاما كثيرا واختلفوا في التوجيهات التي أشار إليها
نعم.
فبعد إذنك من باب الأمانة إن احنا نعلق على المسألة المرتبطة بما جاء في شرح الحديث من اختلافات في المفهوم وفي الدلالة
نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هذا يعني من الأسئلة القريبة إلى قلبي في شرح هذا الحديث على وجه التحديد، لأن هناك خلاف بين العلماء ولا يزال، يعني هو لم ينتهي بعد. هذا الحديث ونقول أنه في أعلى درجات الصحة ونؤكد، تلقاه العلماء المسلمون بالفهم وبالحماس لشرحه وتطبيقه تطبيقا كاملا طيبا، ولكنهم اختلفوا في كلمة فإن فيها شفاء من كل داء، اختلفوا اختلافا صحيا. فمن قائل بأن عموم الشفاء لكل الأمراض الذي قد يفهم من الحديث ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن فيها نسبة من الشفاء في كل الأمراض. ومنهم من قال أنها نسبة من الشفاء في بعض الأمراض. وقالوا أن يعني استدلوا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من العام الذي يراد به الخصوص، وقال واستشهدوا بالآية تدمر كل شيء بإذن ربها. قالوا أن الريح قد دمرت يعني المباني والأشجار والإنسان وكذا وكذا، ولكنها لم تدمر الشمس والقمر والبحار والأنهار والجبال وكذا وكذا. وبالتالي قالوا أن هنا يعني في اللغة أحيانا يطلق الله عز وجل في قرآنه أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أو المتحدث عموما العام ويريد به الخاص، زي ما يقول لك ايه والله ده خد مني كل حاجة، لا ده هو خد مثلا 3-4 حاجات يعني. فقالوا ان فيها نسبة من الشفاء لبعض الامراض. ومنهم من قال فان فيها شفاء من كل داء بالتنكير، نسبة من الشفاء في كل الامراض. ومنهم من قال لا، بل ان فيها شفاء في كل الامراض شفاء مؤكد، لانهم حملوا العام على عمومه، لانه لم تكن هناك قرينة صارفة عن او قرينة قوية صارفة عن حمل العام على عمومه بغير التطرق الى الخاص. وارجو ان يكون هذا الكلام واضحا لاحبابي.
احنا طبعا من اجل الامانة العلمية بنبين لجميع السادة الكرام من المشاهدين ان الحبة السوداء هي علاج من كل داء، من كل داء كلمة كل تقتضي أكثر من معنى. إما اللفظ الظاهر كل بمعنى كل الأمراض، أو كل بمعنى بعض، أو بمعنى خاص. لذلك من الأمانة أن نشير إلى المعنيين كما جاء في كتب شراح الحديث الصحيح الذي نتحدث عنه. دكتور عجلودي،
شيخ،
حتى تتجلى مظاهر الإعجاز النبوي في الحديث، دعنا نتحدث عن أشهر الأمراض التي استطاعت الحبة السوداء أن تقضي عليها.
هناك أبحاث كثيرة جدا، الوقت لن يعني يسعفنا في أننا أقول كل المطالب.
نقول منها
البعض دقائق. بعض الدراسات تشير إلى فائدة الحبة السوداء، دراسات ألمانية وحديثة كلها في التسعينيات وأوائل سنة 2000-2001 أوائل هذا العقد، في علاج الرب والقصبي والتهاب القصبات، ولها تأثير على الأمراض التي لها علاقة بالأمراض التحسسية. الله يفتح عليكم ويبارك فيكم، زي التهاب الأنف التحسسي والرب والقصبي والإكزيما، زي ما هم كاتبين بالضبط، الإكزيما اللي بيسموها الإكزيما التحسسية اللي هي لها مصدر في الحساسية. أيضا دراسات أخرى بينت أن خلاصة الحبة السوداء استطاعت تثبيط نمو أنواع بعض الخلايا السرطانية في مرضى جربوا عليهم، زادوا عن 300 مريض في سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، وأيضا وجدوا أن تأثير مضادات الأكسدة كوقاية لسرطان الكبد وسرطان القولون. والحقيقة أنه هو تأثيرها في المناعة هو الذي يعني يحملها على هذا التأثير الباهر ضد السرطان، لأنه هي بتنشط نوع من أنواع الخلايا الأكولة. الخلايا الأكولة دي
من طبيعة الخلايا الأكولة،
أحد الخلايا المناعية اللي ليها صفة أن هي تروح تلتصق بالخلية السرطانية، تعرف كده الخلية السرطانية وتروح تلتصق بيها، ليها صورة بس في الآخر خالص. ما بتلتصق بيها بتعمل ده أنها لزق فيها كده وتفرز حواليها بعض المواد حتى توجد فيها ثقوب، وبعدين بعد كده تلتهمها.
عشان كده سميت بالأكولة،
تمتها أو تقتلها. هذه المركبات مضادة للأكسدة. كما وجد أن بعض المواد الخاصة غير يعني غير الزيت الطيار وغير الكلام ده كله، المادة اللي ذكرناها قبل الاتصال الهاتفي الأخير كانت مادة الثايمو كينون، مادة سايموكينون دي موجودة فيها لها تأثير مضاد للسرطان تم إثباته تجريبيا أي على حيوانات التجارب، نشرتهم جلة السرطان الأوروبية سنة 99 بحث عن تأثير مركب سايموكينون عن سرطان المعدة في مجموعة من الفئران، وأثبت البحث أن زيوت الطيارة، عشان كده بقول يا أحبابي خليكم محتفظين بزيوت الطيارة تطحن ولا تحول زيت ولا أي شيء، يعد عاملا كيميائيا وقائيا قويا ضد سرطان المعدة، وقد أعزي هذا لأن لها تأثيرا مضادا للأكسدة والالتهابات، الحاجتين مع بعض. نعم. وقد شرحنا يعني في عجالة يسيرة
مفهوم الأكسدة.
مضاد للأكسدة. نعم. أيضا مجلة أبحاث مضادات السرطان، أنا أترجم أسماء المجلات دي، في عدد 198 نشرت بحثا عن مستخلصا الحبة السوداء كمضاد للأورام السرطانية، واتكلمت ساعتها عن منتجين اللي هم سايموكينون وداي سايموكينون. نعم. قالت ان هم الاثنين ليهم تأثير مدمر على أنواع كثيرة من الخلايا السرطانية البشرية، يعني انتقلوا من مرحلة التجارب على حيوانات التجارب وبدأوا يتعاملوا مع بعض مرضى موجودين فعلا بهذه المواد التي استخلصت من الحبة السوداء، ووجدوا أن لها السايموكينون والدايسايموكينون تأثيرا مضادا أو مدمرا للخلايا السرطانية. مجلة الأثنو الدوائية في عدد أبريل سنة 2000 أبريل 2000 نشرت 14 بحث تطبيقي، بدأ بقى اتفتح باب العلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينسب. نعم. وده دورنا بقى احنا في الإعجاز. نعم. العلمي. نعم. ان احنا سواء اجرى البحوث مسلمون او غير مسلمين فنحن يعني نعود بها الى ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي زي ما بنقول إعجاز يعني نص معجز وبعدين حقيقة علمية مدعمة ومثبتة وواضحة وصلت إلى مرحلة الحقيقة، وبعدين نربط بين هذا وبين ذلك ليتجلى لنا وجه الإعجاز العلمي والطبي كيفما قدمت حضرتك.
تمام.
البحث بتاع الأثنو الدوائية سنة 2000 قال ده كان 14 بحث تطبيقي عن التأثيرات السمية والمناعية للمستخلص الإيثانولي، وأنا جبت سيرته بسرعة جدا.
نعم.
من بذور الحبة السوداء ثبت أن ليه تأثير سمي قوي على بعض الخلايا السرطانية وتأثير منشط للخلايا المناعية. ايضا من ضمن الحاجات غير بقى احنا اتكلمنا عن الاكزيما وبعض امراض التحسسية وامراض حساسية الانف والكلام ده كله، وتحدثنا عن تأثيرات المضادة للسرطان والمنشطة المناعة، ايضا هناك تأثير طيب جدا لهذه الحبة على مرض السكري او زي ما احنا بنقوله مرض السكر.
نعم.
المرض السكري ادى الى التجارب بينت انه هو زود مستوى الانسولين في الدم وادى الى خفض مستوى السكر في الدم، ودي تجارب سريرية تجارب كلينيكال يعني على مرضى
عملية.
سجلوا سجلوا الأرقام بتاعة السكر في الدم منسوب السكر في الدم قبل وبعد الاستخدام، والحقيقة ان افضل تركيز لقوا لهذه الحبة تركيز شفائي او وقائي لقوا ان هو 2 جرام في اليوم، يعني 1 جرام صباحا و1 جرام مساء، تقريبا ملعقة صغيرة صباحا ومساء. وناس كتير الحقيقة بتسألني بتقول لي طيب نستخدمه ازاي، اقول له استخدمه بالشكل ما تراه، يعني بمعنى تقدر تحط هذه الملعقة على طبق السلطة بتاعك، تحطه مع الساندويتش، تحطه مع الطعام عموما، فهي طعمها الحقيقة مناسب جدا،
يعني مش شرط تبقى عريق، مش شرط تبقى منفردة،
والله هو تبقى اللي تحدث دايما الحاجة اللي تتاخد عريق لان امتصاصها بيكون سريع.
نعم.
بمعنى ان هي لما بتبقى مع الاكل الامتصاص بياخد شوية وقت.
تمام.
انما الحاجة العريق بيبقى المعدة فاضية اول زبون داخلها
فتبتدي
تشتغل بسرعة جدا جدا يعني. تمام. فمش شرط ولكنه بيبقى افضل يعني في احوال كثيرة جدا حسب التجارب اللي اجريت على هذه المواد وبعض الادوية ايضا. بنتكلم على برضو اثر وقائي بالنسبة للقلب، يعني برضو الحبة السوداء عالجت ساعدت، ولا اقول بمفردها اقول ساعدت لان اللفظ هنا لابد ان يكون يعني ليها دقة طبعا. ساعدت في علاج ارتفاع ضغط الدم وفي الوقاية من بعض الاعتلالات الكلوية. طبعا الصورة للقلب لان ايضا بينت الابحاث بشكل مؤكد ان زيت الحبة السوداء كمادة، شوف الحبة السوداء كل حاجة فيها ليها دور
فائدة.
تأثير ليه تأثير خافض لكوليسترول الدم، وطبعا كوليسترول الدم زي ما حضرتكم شايفين في الصورة اللي على اليمين ديت اذا تراكمت الدهون الثلاثية اللي هي بيسموها low density lipoproteins اختصارا دايما بتبقى في تقرير المعمل LDL او الدهون الثلاثية الضارة او كوليسترول الدم، لو تراكمت زي ما حضرتك شايفين كده ممكن جدا تقفل مجرى الدم في الصورة على اقصى يمين الشاشة، وممكن تعمل نوع من انواع الجلطات، وبالتالي استخدام هذه الحبة في وقاية للقلب. طبعا الصورة اللي على اليمين هي مكبرة من جزء من القلب على الشمال، وبالتالي في حماية للقلب وحماية للأوعية الدموية. ايضا احبابي هناك تأثيرات أخرى، وكل هذا من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، عطاء كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نعمة الله تبارك وتعالى. أنا مسمي هذه السلسلة والله ما بتكلم بها دائما سلسلة الإعجاز العلمي في النعم.
نعم
كثيرة من الله عز وجل في اللبن وفي زيت الزيتون وفي العسل وفي الماء وفي كل هذه الأشياء. فأولا لابد أن يعني نشكر الخالق سبحانه وتعالى ونحمده، وأيضا يعني نبين أن هذا من عطاء من أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الدراسات بينت استجابات لبعض الميكروبات على وجه التحديد الجراثيم المسببة لبعض أمراض الإسهال، ميكروب الكوليرا وميكروب الشيجيلا، وبالذات عند الأطفال، وليها تأثير مقاوم للفيروسات، ما هوش تأثير علاجي ولكنه مقاوم بالنسبة للفيروسات. قدام حضراتكم هو على يمين الصورة وعلى شمالها ميكروبا الكوليرا والشيجيلا المسبب للدايريا أو الإسهال. والحقيقة أنه بعض الأطباء يعني ليهم وجهة نظر أخرى، قالوا يا جماعة الناس بتوع الإسهال دول بلاش نديهم حاجة ليها محتوى دهني أو زيتي، ولكن هنا احنا بنتكلم على انه الحبة تولك المياه بسيطة جدا جدا، يعني لا اعتقد، خاصة ان هي المعمل شاهد لهذه الحبة في علاج هذه الميكروبات. ايضا لها تأثير ايجابي لمعالجة سوء الهضم، دايما الحاجة اللي فيها زيوت الطيارة الحقيقة بتقلل من عملية الانتفاخ وسوء الهضم وفقد الشهية وديدان الداخلية والمرض. وأقولها مرة أخرى لله عز وجل، وهذه الصور تبين طبعا الانتفاخ باين جدا جدا وسوء الهضم، أقولها لله عز وجل أنه لم يكن أحد يتحدث بالحبة السوداء ولا بأبحاثها أبدا قبل 86 حينما فتح الله ومن على هذا الرجل الرائع دكتور أحمد القاضي وزملاء ورفقاء من أجروا معه التجارب، هم أول من لفت النظر على مستوى العالم كله إلى ضرورة البحث في هذا الطب النبوي سنة 1986. وعشان كده أنا بقول لأحبابي من الباحثين ومن شباب الباحثين والباحثات، شوفوا الرجل فين دلوقتي ويذكر بما قدم للإسلام
بالخير دائما إن شاء الله.
نعم، فهو ما تبقى، عشان كده يقول لك إيه يعني ده ترجمة فعالة ففوز بعلم تعش حيا به أبدا. فالناس موتى وأهل العلم أحياء، أي أحياء بما قدموا من علم يعني يسبب الله عز وجل لهم الذكر والرحمات. فلنسترحم على هذا الأستاذ الدكتور. بعد الدكتور أحمد القاضي والدكتور أسامة قنديل لما عمل التجربة وطلعوا لنا فعلا أن 2 جرام يعني ما قالوا شفاء من كل داء هيكون بسبب إيه، وجدوا أن جهاز المناعة فقط هو الجهاز اللي ممكن يمنح بفضل الله عز وجل شفاء من كل داء، لأن ده الحارس الأمين على الجسم كله.
نعم،
وهو الذي يمنع. فهذا الفكر الطيب فعلا بينوا أنه 2 جرام من الحبة السوداء يوميا له تأثيرات منشطة عميقة.
نعم،
على الجهاز المناعي. نعم، الجهاز المناعي ده طبعا قصة كبيرة جدا جدا، يعني إن قدر الله عز وجل في مرة من المرات كده هنتكلم عنه وعن تعاضد عناصره كالجيش.
نعم،
جيش قوي كده ويحمي هذا الجسم الإنسان. شوف حضرتك هذه صورة يعني لبعض هذه الخلايا، الخلايا اللي على الشمال خالص اللي بيسموها خلايا الميكروفاج اللي احنا قلنا الخلايا الأكولة، أول ما يخش الميكروب زي ما حضرتك شايف اللون الأحمر اللي هو في وسط الصورة كده فوق، تبتدي هي تهاجم عليه وتبتلعه، ولكنه ما يسكتش، يبتدي يطلع كميات كبيرة جدا من بيسموها توكسينز أو السموم بتاعته، تقوم تهاجم عليها الجزء الثاني بقى اللي هي كانت في الصورة من تحت، يعني تبتدي هي تطلع الخلايا التائية، تبتدي تطلع الانتي بوديز. هي الصورة هي الخلايا التائية
تي سيلز،
تي سيلز تبتدي تطلع الاجسام المضادة، تي سيلز اللي هي باللون الاخضر تحت دي، وتبتدي تطلع الجسم المضاد اللي هو عليه دايرة في وسط الصورة تحت، وبعدين تبتدي تتعاون معها خلايا البلازما لدرجة ان كل واحدة فيها تفرز اكتر من 2000 جسم مضاد في الثانية الواحدة، وتتكامل معها خلايا تانية بيسموها الخلايا البائية اللي هي بتكون ذاكرة للميكروب المهاجم، بحيث لو جه هاجم مرة تانية يحصل عليه نوع من انواع التعرف.
انا عايز استأذنك يا دكتور محمد،
اتفضل،
ان احنا يعني نتابع الموضوع ده مرة تانية. انا عارف ممكن ما ياخدش وقت كامل، لكن بعد اذن حضرتك حتى لو قعدنا معظم الحلقة او العناصر الهامة فيها نظرا لخطورتها، فايه رأي حضرتك؟
والله هو انا اناشد قناة الحافظ اعادة هذه الحلقة، يعني اذا عادت هذه الحلقة يبقى فيها ان شاء الله فائدة لمن لم يراها في وقتها، واعتقد انه احنا تقريبا غطينا تقريبا معظم الموضوعات الخاصة بالحبة.
ختاما طبعا نتوجه لحضرتك بخالص الشكر، والمشاهدين يعني نرجو أن تكون هذه الحلقة فيها استفادة وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الأمين.